الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا، وقد أخذنا في معنى الله من جامع الإمام الترمذي من أوله كتاب في سندنا متصل إليه، من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى قوله باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال. بالسند متصل قال نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فلنصلي بكم. قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف.
هذا أنس رضي الله عنه، جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني لطعام صنعته، فلما قدم قال: قوموا فلأصلي لكم. فقمنا إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس من طول ما استعمل، فنضحته بالماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت عليه أنا واليتيم الذي معنا أنا ووراءه أي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز من ورائنا، وصفا واحدا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. ففيه أن صف النساء لحاله ولو كانت واحدة، وأما يعني من صلى خلف الصف فليعيد، هذا بالنسبة للرجال وليس للنساء. النساء سواء كانت وحدها أو مع مجموعة تصلي وحدها صفا واحدا وراء الرجال، وأما الرجال فليصفوا صفا. نعم.
قال أبو عيسى: حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم
متفق عليه،
والعمل عليه عند أهل العلم. قالوا: إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما، وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده، وقالوا إن الصبي لم تكن له صلاة، وكأن أنس رضي الله عنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الصف، وليس الأمر على ما ذهبوا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه مع اليتيم خلفه، فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لليتيم صلاة لما أقام اليتيم معه، ولا أقامه عن يمينه. وقد روي عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه. وفي هذا الحديث دلالة أنه إنما صلى تطوعا، أراد إدخال البركة عليهم.
صلى تطوع جماعة. نعم.
وبه إليه قال باب من أحق بالإمامة. وبسند المتصل إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو معاوية وعبد الله بن نمير كلاهما عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أوس بن ضمعج أنه قال سمعت أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. قال محمود بن غيلان قال ابن نمير في حديثه أقدمهم سنا.
أقدمهم سنا، سنه قديم هو الذي يتقدم. نعم.
قال رحمه الله قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي سعيد وأنس بن مالك ومالك بن الحويرث وعمر بن سلمة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى وحديث أبي مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. قالوا أحق الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة، وقالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة، وقال بعضهم إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به، وكرهه بعضهم وقالوا السنة أن يصلي صاحب البيت. قال أحمد بن حنبل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه، فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل، ولم ير به بأسا إذا أذن له أن يصلي به. وبه إليه قال باب ما جاء إذا أما أحدكم الناس فليخفف. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء.
يطول كيف شاء. الإمام مأمور بالتخفيف دائما. نعم. لكن التخفيف هذا يكون بحسب الحال. فاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة ما يقرأه من السور هذا ما يسمى تطويل. أحيانا يقرأ بالصافات، وأحيانا بالطور، وأحيانا ويوما واحدا بالأعراف. هذه كلها إذا أراد الاقتداء به لا بأس به، لا يسوى التطويل، وما خرج عن ذلك فهو التطويل. نعم.
قال أبو عيسى وفي الباب عن عدي بن حاتم وأنس وجابر بن سمرة ومالك بن عبد الله وأبي واقد وعثمان بن أبي العاص وأبي مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح
متفق عليه. نعم.
وهو قول أكثر أهل العلم، اختاروا أن لا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض. قال أبو عيسى وأبو الزناد اسمه عبد الله بن دكوان، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المديني ويكنى أبا داود. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. واسم أبي عوانة وضاح. قال أبو عيسى: سألت قتيبة قلت أبو عوانة ما اسمه؟ قال: وضاح. قال: قلت ابن من؟ قال: لا أدري، كان عبدا لامرأة بالبصرة.
وضاح بن عبد الله.
وبه إليه قال: باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي سفيان طريف السعدي عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. قال: وفي الباب عن علي وعائشة رضي الله عنهما. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ومن بعدهم. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: إن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير. قال أبو عيسى: وسمعت أبا بكر محمد بن أبان مستملي وكيع يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله تعالى ولم يكبر لم يجزه، وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه ويسلم، إنما الأمر على وجهه. قال: وأبو نظرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة. وبه إليه قال: باب في نشر الأصابع عند التكبير. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأسد قال: حدثنا يحيى بن اليمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه.
فمن السنة أن ينشر أصابعه.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قد رواه غير واحد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، وهو أصح من رواية يحيى بن اليمان، وأخطأ ابن اليمان في هذا الحديث. وبه إليه قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا.
مدا معناه رفعا بليغا، ولا يعنى بذلك أنه فوق رأسه كما فهمه بعضهم بهذا الشرح. مدا يعني فوق الرأس، وهذا لا يعنى، وإنما المد هنا مد وسط بحذاء الأذنين وبحذاء المنكبين، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، وهذه الروايات تبين ذلك.
قال أبو عيسى: قال عبد الله بن عبد الرحمن: وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان، وحديث يحيى بن اليمان خطأ. وبه إليه قال: باب في فضل التكبيرة الأولى. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا عقبة بن مكرم ونصر بن علي قال: حدثنا سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق.
هكذا ورات الحديث المتكلم فيه. نعم.
قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه موقوفا، ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو، وإنما يروى هذا الحديث عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قوله: حدثنا بذلك هناد قال حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس رضي الله عنه قوله ولم يرفعه. وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وهذا حديث غير محفوظ، وهو حديث مرسل، وعمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك رضي الله عنه. قال محمد بن إسماعيل: حبيب بن أبي حبيب يكنى أبا الكشوثة ويقال أبو عميرة. وبه إليه قال: باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن موسى البصري قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه.
يعني هذا هو السنة في افتتاح الصلاة.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي
معنى قوله معنى قوله من همزه وسوسته، الهمز نوع من الجنون والسرع، ونفخه أي كبره، ونفخه أي سحره. وقيل النفخ عبارة عن شعره، لأنه ينفخ إنسانا من فيه كالرؤيته. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن مسعود وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أشهر حديث في هذا الباب، وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث، وأما أكثر أهل العلم فقالوا: إنما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد رضي الله عنه كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي، وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث.
حديث أبي سعيد هذا أشهر حديث في هذا الباب، هكذا صرح المصنف رحمه الله، يكون هذا بكون هذا الحديث أشهر، وفيه نظر، نظر لا يخفى، بل الأشهر ما اتفق عليه الشيخان. وقد تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. الحديث ثم يليه ما أخرجه مسلم من حديث يعني علي رضي الله عنه، وهو: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وتقدم ولفظه يعني: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض الحديث. وأما حديث أبي سعيد فقد تكلموا في صحته فضلا عن كونه مشهورا، فما سيذكره هنا هو هنا وقد أسلفت تحقيقه أيضا فتنبه. من الغريب سبحانك اللهم وبحمدك هذا يعني روي بطرق كلها ضعيفة كلها متكلم فيها، وأصح حديث الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي هذا هو الدرجة الأولى، ويليه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض هذا أخرجه مسلم. وأما سبحانك اللهم وبحمدك ففي خلاف في صحته فلا ينبغي الاشتغال به، لا ينبغي الاشتغال به، وإنما الاشتغال يكون بالأفضل فالأفضل. والأفضل هنا ما اتفق عليه الشيخان، وهو اللهم باعد بيني وبين خطاياي هذا درجة الأولى، وإذا ترك ذلك يكون ما أخرجه مسلم وهو قوله وجهت وجهي، فينبغي التنبه لهذا. لكن شاع وذع عند الحنفية والحنبلية سبحانك اللهم وبحمدك عالما وجاهلا ومدرسا وطلابا كلهم على هذه السواء، لا أحد يلتفت الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك كل أحد الله المستعان. هذا ضعيف كيف يستغلون به؟ الاستغلال بالذي هو أصح، أما الاستغلال بما لم يصح فأحيانا في النوافل ممكن يستعمله، وأما أن يكون في الفرائض فيكون بأصح ما قيل في الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي ويليه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض هذا انتبهوا. لكن سأراكم جنبي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم استعان. الآن نصحناكم وأرشدناكم إلى ما هو الصواب، والذي تشتغلون به ما هو يعني أصح ألفاظ الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين الشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا يكفي هذا، وإن زدت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى غيره. وأما سبحانك اللهم وبحمدك هذه أحيانا يعني في النوافل تستعملها أحيانا ولا حاجة لأنها ضعيفة ولا حاجة. نعم.
وبالسند المتصل إليه قال حدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
ما يصح.
قال أبو عيسى هذا حديث من حديث عائشة رضي الله عنها لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه. وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن المديني.
نعم.
وبه إليه قال باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد الجريري عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل أنه قال سمعني أبي رضي الله عنه وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي أي بني محدث إياك والحدث. قال: ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام، يعني منه. قال: وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان رضي الله عنهم، فلما أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها، إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين.
يعني الآن لهم يخفونها إخفاء،
قال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق: لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: ويقولها في نفسه
السر، يعني
قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه حديث حسن.
نعم.
وبه إليه قال: باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن عبده قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: حدثني إسماعيل بن حماد عن أبي خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم.
هذا دليل لمن جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن لا يلزم الجهر ويكون بالإخفاء، وسمعه ابن عباس.
قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك، وقد قال
ضعيف.
وقد قال بذلك وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين، رأوا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وبه يقول الشافعي: وإسماعيل بن حماد هو ابن أبي سليمان، وأبو خالد يقال هو أبو خالد الوالبي، واسمه هرمز وهو كوفي.
على كل حال، بسم الله ثبت الجهر وثبت الإخفاء، وأكثر الأحاديث بالإخفاء، فينبغي أن لا يجهر بها إلا في بعض الأحيان، لكن في بعض الأحيان اتباعا لحديث أبي هريرة يجوز أن يجهر بها، ولكن ما هو دائما كالشافعي. نعم.
وبه إليه قال: باب في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين.
هذا نص صريح، يعني ما في بسملة، يعني معناه أنه بالإخفاء يخفونها.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم، كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي: إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، معناه أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة، وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم.
هكذا شرحه الشافعي رحمه الله. المراد يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يقرؤون الفاتحة قبل السورة، هذا توجيه الشافعي، وليس المراد أنه يترك البسملة، لكن بعض الأحاديث نص صريح في أنه لا يجهر بها، وبعضها جهر لكن يكون بعض الأحيان.
وكان الشافعي رحمه الله يرى أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة.
هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.